بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أمس المضمضة والاستنشاق، فما حكمهما؟ ها محمد، الاستنشاق جاء في الأدلة الصريحة الأمر به فيفيد وجوبه، والمضمضة حملها جماعة من العلماء على الاستحباب لأنه لم يرد فيها الأمر من طريق صحيح، والاستنثار أيضا واجب للأمر به. ومن قال بوجوب المضمضة لماذا استدل؟ لماذا استدل؟ بعموم الآية: وصلوا وجوهكم. الحمد لله. قال: والوجه شامل للفم والأنف، المضمضة والاستنشاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكان فعله مبينا للقرآن، فالقول بوجوبها ليس بعيد في الوضوء. بقي في الغسل الأوامر الأحاديث كلها في الوضوء، وأفادنا اليوم الأخ أبو الزبير عن شيخنا حفظه الله أنه كان يستدل بحديث عمران بن حصين في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابته جنابه: خذ هذا فأفرغه عليك، في قصة المرأة المشركة التي كان معها مزادتان من ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك المزادتين فشربه وأصحابه وملأوا أسقيتهم وتوضأوا. قال: وآخر من أعطاه من أصابته جنابه، فقال له: خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمضمضة والاستنشاق، مع أن له فتاوى في الكنز الثمين على أنه حتى في الغسل يأتي بالمضمضة والاستنشاق. القول بوجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء واضح، وأيضا المضمضة لا يبعد ذلك، أي في الوضوء الأمر به. وأما في الغسل فتعلمون أن الاغتسال الوضوء هل هو واجب في الغسل؟ هو مستحب أكمل فقط. وظاهر كلام الشوكاني رحمه الله من التعميم: إذا توضأت فمضمض، من شذ بها محمد؟ مشحور هذا، أبو عاصم النبيل ضحاك بالمخلب، وما حاله؟ ثقة، ولكنه خالف من هو أوثق منه، خالف عبد الرزاق ويحيى بن سعيد القطان والحجاج الأعور وغيرهم، خالد بن الحارث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ من القرون، زيادة بسم الله من شد بها قرون. عبد العزيز بن المختار وهو ثقة وخالف عشرة من الرواة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس لم يذكرها وزادها. ها؟ بسم الله. في الصحيحين؟ ليست في الصحيحين. لا في الصحيحين، ليست في الصحيحين. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه في الجملة، أي أنه واجب بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن غسل الوجه واجب. قال: وقد قام الدليل عليه، وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة. والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل اللغة، عند أهل الشرع واللغة. طيب هذا واضح الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله جل وعلا به. وقام إجماع العلماء على وجوبه لمداومته صلى الله عليه وسلم عليه. تقدم معنا حديث: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رجله أو يمسح رأسه ويغسل رجليه للكعبين. قال: والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة، أي هذا الوجه الذي قام عليه الإجماع أن غسله واجب. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، سمي وجها لأنها تحصل به المواجهة. وأما ضابط الوجه الذي يسمى وجها ويجب غسله، ففي المغني لابن قدامة رحمه الله من كلام الخرقي صاحب المتن قال: وهو من منابث شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. وهو من منابث شعر الرأس، من منبت الشعر، إلى من حدر من اللحيين والذقن. اللحيين على اليمين والشمال، والذقن الأسفل. المنحدر أي هذا المنحنى الذي ينحني وينعطف. وإلى أصول الأذنين، إلى أصل الأذنين، فيكون طولا من منبت الشعر إلى من حدر من الذقن، وعرضا من أصل أذن اليمنى إلى أصل الأذن اليسرى، وبعضهم يقول من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، وهو متقارب. وسمي وجها لأنها تحصل به المواجهة كما سمع. بقي هنا تنبيه، وهو أن قول العلماء من منابت شعر الرأس أي الذي هو المعتاد عند أغلب الناس، فإن من الناس من يسمى بالأجلح. من هو الأجلح؟ الذي انحسر شعره عن مقدمة رأسه، صلع، صلع من كثرة السياسة، بعضهم يقول هذا قد صلعت رأسه 30 سنة. لهذا هل نقول إن من كان أجلح يغسل من نصف رأسه؟ لا، ما يسمى هذا وجه. المراد منبت الشعر ماذا؟ عادة عند أغلب الناس، لا في حق من خرج عن العادة. وأيضا خرج بكما نبه هنا الأفرع، والأفرع هو الذي نزل شعره إلى شيء من وجهه. قال وهو الذي ينزل شعره إلى الوجه. قال فيجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب. فتبين بهذا أن قولهم من منبت الشعر أن المراد ما كان منبتا للشعر في العادة والغالب. وأما من كان أجلح وهو من انحسر شعره عن مقدمة رأسه، أو من كان أفرع وهو الذي نزل شعره إلى شيء من وجهه، فالأول يجب أن يغسل من منبت الشعر ويترك ما على ذلك، والثاني يجب أن يغسل هذا الشعر الذي نزل إلى حد الوجه، فإنه يكون من الوجه. بقي هذا البياض الذي بين اللحية والأذن. على اللحية إذا نبتت يبقى بينها وبين الأذن شيء من الفراغ والبياض، فهل هذا من الوجه؟ قال ابن قدام رحمه الله هنا، قال وقال مالك ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به. هذا قول مالك. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا، عامة العلماء على خلاف مالك، وأن هذا البياض الذي بين اللحية والأذن يغسل وهو من الوجه. الآن الغلام الذي لم تنبت له لحية هل يواجه به وهو من وجهه أو لا؟ نعم، مما يحصل به المواجهة ومن الوجه. فإذا كان كذلك، فإذا صارت له لحية فهو لا يزال من الوجه. ولذا كما ترى ذكر ضابط الوجه إلى أصول الأذنين، إلى أصل الأذن. فهذا البياض الذي بين الأذن وبين اللحية مما يجب غسله، ولم ينقل ابن قدامة رحمه الله هنا الخلاف إلا عن مالك. وكما قال ابن عبد البر، وما مذهبه؟ مالك. قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. فالحاصل من هذا أن غسل الوجه من الواجبات في الوضوء، إذا تركه سهوا أو عمدا لا يصح وضوءه، بل يجب عليه إعادة الوضوء. وأن الوجه المعتبر هو ما كان من منبت الشعر في الغالب إلى من حدر من اللحيين والذقن، وهكذا إلى أصول الأذنين، فيشمل ذلك كله. بعض الناس إذا توضأ ترى يغسل الخدين فقط، يتساهل فيه كثير، يغسل خديه ويمشي، مع أنه لابد أن يستوعب بيديه من أصل الأذن اليمنى إلى أصل الأذن اليسرى، وأن يستوعب من منبت شعره إلى من حدر من ذقنه. قال: وأما وجوب غسل اليدين، انتهى من غسل الوجه وهو واضح. جاء في حديث عثمان، نعم حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، فمن كانت عنده لحية خفيفة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، ومن كانت لحيته كثة لا يمكن إيصال الماء فيخللها بأصابعه. أما ما استرسل منها لا يجب غسله. إذا معنى أنه يغسل كل ما استرسل، يعني بعضهم تكون لحيته شبر ما يغسل كل ما استرسل منها، بل يخلل ذلك ويجزره. قال: وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا خلاف في ذلك، أي في أنه واجب بالإجماع أن غسل اليدين واجب. قال: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، أي هل يجب غسل المرفقين مع اليدين أو إلى المرفقين، أي أن المرفقان، أي أن المرفقين لا يغسلان، مذهبان للعلماء عامة أهل العلم على أنه يجب غسل المرفقين. كما سيأتي بيانه في الأدلة. قال: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. دار الماء. وفي إسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف، يرويه عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل، القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل قيل بن أبي طالب، يرويه عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. ما حال عبد الله بن محمد بن عقيل؟ نعم. طيب إلا أي حديث مر معنا أمس، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس شهرا، لك لو طرق ذاك أخرى. وهذا حفيده القاسم بن محمد ما حاله؟ متروك شديد الضعف. وقول الشوكاني ضعيف، جرى الاصطلاح أن ضعيف ما كان فيه الضعف ماذا؟ يسيرا، ولكنه ضعيف ضعف شديد القاسم بن محمد. شديد الضعف. وجده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والناظر في ترجمته يرى أنه ضعيف. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به حديث ضعيف، لكن يغني عنه غيره كما سيأتي. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حديث صحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد أي غسل المرفقين. قال وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. طريق محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكن اشهد له الحديث السابق. قال وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. هذا الحديث أيضا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. فإن مسند عباد العبدي من البزار مفقود وهكذا مسند من الطبراني ليس بمطبوع ليس بموجود، ولكن الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوي عزائل الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من طريق قيس ابن الربيع عن الأسود ابن قيس عن ثعلبة بن عباد عن أبيه عباد العبدي، طريق قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن أبيه. وقيس بن الربيع قال فيه النسائي متروك، قال فيه ابن معين ليس بشيء أي شرير الضعف، وثعلب بن عباد مجهول، ثعلب بن عباد مجهول، لكن قد صح ذلك. وهذا مبني على مسألة لغوية وهي هل ما بعد الغاية داخل فيما قبلها إلى حرف غاية، فهل ما بعدها يدخل فيما قبلها ومثله حتى، حتى حرف غاية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ولكن الخلاف في حتى أيسر وأهون، حتى ذكروا أنها ما بعدها يكون داخل فيها، وأما إلى فالصحيح أنه لا يقطع لها بحكم مطلق بل يكون بحسب القرائن، فقد يكون ما بعد إلا داخلا فيما قبلها كما في هذه الآية وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق الذي بعد إلى هنا هل هو داخل في اليد؟ منين قلنا إنه داخل؟ نعم داخل، قلنا ذلك بماذا؟ بأدلة بينت ذلك، ومثل قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل فيما قبل في الصيام؟ لا، بل إذا أقبل الليل وجب الفطر ولا يجوز تأخيره تعبدا. فما بعد إلى ليس له حكم مضطرد، قد يكون داخلا فيما قبلها وقد يكون ليس داخلا فيما قبلها بحسب القرائن التي تدل عليه. ففي آية الوضوء حملنا على أنه داخل لأن أحاديث بينته، وفي آية الصيام حملنا على أنه ليس بداخل للأحاديث التي بينته. فعلى ذلك عامة العلماء الجمهور على أن ما بعد إلى في آية الوضوء داخل فيما قبلها، وأنه مما يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بين ذلك بفعله الذي فعله عليه الصلاة والسلام وغسل يديه حتى شرع في العضد.